طيب يقول المؤلف وكذلك مجرور أسمائه وصفاته التي قبل وكذلك مجرور أسمائه وصفاته الذي ولا التي الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحدثون الكلمة عن مواضعه يشيرون عليهم تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله. شوف يا جماعة تأويله على غير تأويله، المراد تأويله الأول صرف لفظه عن ظاهره عن ما يضاج إلى المعنى المرجوح، وعلى غير تأويله تفسيره. وكما قال الإمام أحمد في الكتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونه أولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه. وإن كان لا يشتبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله، فذلك
ولم ينفي
لبل أول وذمهم ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى، فذلك لا يعاد بل ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا أيضا معروف لنا، التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، والتأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة. وذكرنا أن تأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. فالحقيقة أني إذا قال لك قائل هل التأويل مذموم ولا لا، وش تقول؟ فيه تفصيل، التأويل بمعنى التفسير لا يذم بل يحمد صاحبه، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجح هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل. والتأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه، ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكنه الوصول إلى ذلك. قال وجهة الغلط، يعني جهة الغلط في نفي التأويل مطلقا، فالتأويل لا ينفى مطلقا. جهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي يتأولونه على غير تأويله ويدعونه ويدعونه إيش عندكم ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل، بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. ترى هذا تكرار لإيش؟ لما سبق في قوله إن القول في بعض الصفات فالقول في بعض، وأن الذي ينفي المحبة ويثبت الإرادة يلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. واضح هذا يا جماعة؟ ها؟ طيب. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويعتدون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ هؤلاء الذين يقولون إنه لا يمكننا أن نعرف التأويل أبدا، على رأيهم نقول خوطبنا إذن بشيء لا يفهمه أحد إذا قالوا هم يقولون ما يعلم تأويله إلا الله، فإذا في القرآن أشياء ما فهم أحد، أو أننا خوطبنا بما لا معنى له، وهذا أيضا خطأ لا يمكن. القرآن كل ما فيه فله معنى. اللهم إلا الحروف الهجائية في أول بعض السور، فالصحيح أنه ليس لها معنى، يعني حروف هجائية ما ركب من كلمة وليست كلاما أيضا، فهي ليست رموزا كما قيل وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها، فإننا حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن باللغة العربية أنه ليس لها معنى، ولهذا ذهب بعض السلف كمجاهد إلى أنها حرف هجاء، حرف هجاء ما له معنى مثل ألف لام ميم وألف لام راء، لكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ أن هذا القرآن الذي نزل وأعجزكم هو من هذه الحروف التي هي مادة لغتكم ومع ذلك أعجزكم. كذلك ربما يظن الإنسان الذي ينفي التأويل مطلقا أننا خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نفي القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له إن أهل التفويض رحمك الله إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي يقولون نقرأ كتاب ونفوض الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض علمه إلى الله، هذا خطأ. بل نقول مع الاستوى معلوم كما قاله أئمة السلف. سؤال فيها هنا مثلا الإرادة، هذا سبق لنا قلنا من التكرار لما سبق، الإرادة أثبتوها أولا، ما هم بلا شاعر يثبتون سبع صفات، أثبت الإرادة ونفوا المحبة. نقول إن كانت الإرادة التي أثبتموها حقا فالمحبة التي نفيتموها حق، لأن لا فرق بينهم، وإن كان المنفي الذي نفيتموه باطلا وهو المحبة كانت الإرادة باطلة، لأنهم يقولون ما نثبت لله محبة إذ المحبة ميل الإنسان إلى ما يحب، ولا يمكن أن الله يميل. الرحمة هي إيش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحم، والله تعالى منزه عن ذلك. نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، فإن كان ما أثبتموه من الإرادة حقا فما نفيتموه من الرحمة والمحبة ونحوها حق، وإن كان ما نفيتموه باطلا فما أثبتموه فهو باطل، إذ لا فرق بينهم. ترى معنا؟ طيب
نتكلم بها المتفكر ونعم شركه نعم وفينا
الانشاء السند وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضوع. ما في شيء، لا هو وللمعظم نفسه، عروف المحجين وفي الأغراء العربية تقول للمعظم نفسه والجماعة، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. وش الإشارة إليه؟ الإشارة إلى نفي التأويل مطلقا، لأنه قالوا هؤلاء الذين ينفون التأويل، وهذا أي نفي التأويل مطلقا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. صحيح، إذا كنا ما نفهم من لفظ شيء إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيئا يا جماعة، هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تقول لا، لكن يجب أن نقول لا عن علم، لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلمه إلا الله، لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل، ويمكن أن يكون لا يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله فقط، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله وغيره. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تأويل لا يعلمه الله؟ إذا قلت له تأويل لا يعلمه الله معناه أنك عرفت أن له تأويلا بعد، وأنه لا يعلمه إلا الله، لأنك إذا قلت له تأويل، الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ طيب، لا يعلمه إلا الله نفي، فحكمت الآن بإثبات ونفي، وأنت تقول لا يمكن التأويل، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، يقول الآن فهمت الكلام، وش فهمت؟ أن له تأويلا وأنه لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئا، نعم، لا يفهم شيئا، لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه، نشوف الحصر، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، أليس كذلك يا بوته؟ أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهم، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، ثم إن قدر له معنى فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو مجهولا لكل أحد، وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوم، نعم، هل يكون معلوما لكل أحد أو لله وحده؟ أليس كل هذه الاحتمالات واردة؟ فالذي يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله يكون فاهما شيئا ولا لا؟ نعم، يكون فاهما شيئا، فهم الآن إن هذا اللفظ له تأويل وأن تأويله لا يعلمه إلا الله، فإذا تناقض هذا، كون يقول إن ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله، تناقض. ووجه التناقض الحصر الذي أشرت إليه، لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم منه شيء، هذه نقطة مهمة لأنها مفيدة في الجدل، هذا الذي لا تفهم منه شيئا إما أن يكون له معنى أو لا، حصر هذا ولا لا؟ هل فيه قسم ثالث غير ذا؟ لا. وإذا قدر أن له معنى فإما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول، أليس كذلك؟ فيه قسم ثالث؟ لا، إذن حصل. وإذا قدر أنه معلوم فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله، ولا لا؟ فيه قسم ثالث إنه ما يعلمه ولا اللي نزله، ما يمكن هذا. طيب، إذن أنت الآن حكمت بأن له معنى وأنه لا يعلمه إلا الله، فقد فهمت منه شيئا، فقد فهمت منه شيئا، وإلا لو كنت لا تفهم ما حكمت هذا الحكم، إذ أن الذي لا يفهم يقول مدام تحتمل هذه الاحتمالات الستة يجب أن لا أتكلم به. الآن أنت حكمت عليه، والحكم على الشيء يكون فرعا عن تصوره. نعم، يقول المؤلف مبين ذلك، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر، لإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. والكلام مثل ما قلنا بالأول سبق تقسيم، قسم حتى تنحصر الأقسام وحينئذ يتبين لك الموضوع. ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. لا نفي، ولا يجوز نفي دلالته على معاني، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها، ولا يجوز، لا الظاهر اللي عندك أحسن صح،
ولا يجوز
دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، يعني على تقدير أنه ما غير مفهوم لنا، إذا قدرنا أنه غير مفهوم لنا فإنه لا يجوز أن نقول إنه دال على معاني لا نعرفها، لأن اللي يقول إن له معنى لا يعلمه إلا الله وش يقول؟ إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة، وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذن اللي عندك يكون أحسن، ولا يجوز دلالته، نعم نفي اسقط عليه، ولا يجوز دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. كل هذا بحقيقة كلام جيد ورصين لكنه بس يحتاج إلى تأمل، فأنتم يجب أن تتأملوه أولا. والآن نشرح هذا المعنى، نقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، وش يقابل هذا التقسيم؟ وقد نكون عارفين بها، ولكن إن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله على زعم القرآن ما ليس بمفهوم وإن التأويل منتفي، إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف اللفظ، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو إذا صار منك ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه فالمعاني اللي ما دل عليها أولى أن تكون مشغولة عندك، لأنه ما دام أن اللفظ الآن لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ؟ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناع فهم ما لم يدل عليه. لماذا؟ قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا معنى صحيح كلام معقول. نعم إشعار اللفظ بما يراد به يعني دلالته على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به. فإذا كنت الآن تقول له معان لا يعلمها إلا الله، نعم، مع أن اللفظ ذو معنى، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به، دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ، وأثبت دلالة لا يشعر بها اللفظ. هذا كلام المؤلف. يقول فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلعل يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. رحمه الله، جيد جدا هذا الكلام. الشعري خلاصة القول الآن يا جماعة، خلاصة القول الذي أريد أن تفهموها ويمكنكم أن تحللوا أفضل المؤلف إليه، أن الذين ينكرون التأويل مطلقا، ينكرون التأويل مطلقا، مخطئون ولا مصيبون؟ مخطئون، لأنهم ينفون التأويل ثم يتناقضون فيقولون إن لهذه الألفاظ تأويلا لا يعلمه إلا الله. نقول لهم كيف تقولون إنكم لا تفهمون المتشابه ثم تدعون أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ هذا خلاف المعقول، تناقض، لأن من حكم بأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله فقد أثبت لها فهما، أثبت أنها مفهومة، لكنه حملها على أمر لا يدل عليه لفظها، حيث قال إنه لا يعلمها إلا الله. فنقول له إذا كان إنك ترى أن التأويل منتبه فكيف تقول إن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ لأنك إذا كنت غير عالم به فكيف تحكم بأنه معلوم ولا يعلمه إلا الله؟ فإن هذا من التناقض البين. قال اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. إذا أراد هذا تأويل ونفى التأويل مريدا به هذا المعنى فكلامه صحيح ولا باطل؟ إذا قال أنا أقول آيات الصفات ليس لها تأويل بمعنى أنه لا يراد بها ما يختص بالمخلوق، نقول له كلامك صحيح، كلامك حق، لأن هذه الآيات لا يراد بها أو لا يراد بظاهرها ما يختص بالمخلوق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، لأنه كيف يقول إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله ثم يقول تجرى على خلاف الظاهر؟ هذا أيضا تناقض. إذا كان إنك تقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر، إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله، فكيف تنفي هذا تناقض؟ ولكن الظاهر أننا نتكلم معكم وكأننا عجم بين عرب أو عربي بين عجم، مع يعني أنا أتصور أنكم ما فهمتوا. نعم
إذا قال لا يوجد لا أقول لك
لا 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 لها مفهوم مفهوم تأويل، ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله. نعم يقول هذا تناقض واضح، لأنه إذا قال إنها غير مفهومة لها فكيف يقول إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ لأن اللي يثبت له تأويل معناه أنه فاهم وعارف إنه ما تدل على هذا المعنى، فإذا كان يعرف إنه ما تدل على هذا المعنى وإنما تدل على معنى لا يعلمه إلا الله فهي مفهومة عنده. لا مقصد هذا اللفظ، هذا اللفظ يقول له تأويل ما يعلمه إلا الله، وش الذي يقول تأويل ما يعلمه الله؟ ممكن المرد وغضاره. فإذا قال له تأويل لا يعلمه إلا الله عرفنا أننا الآن أنت تنظر تقول بل هو إنما نفهم، والآن تقول لا تأويل لا يعلمه الله، إذا ما هذا الصحيح إلا أنك لو أصغيت على ظاهرها لكان ذلك باطلا، ولهذا قلت لا تأويل لا يعلمه الله فأنت متناقض. إلا أن المؤلف يقول إذا أراد التأويل المخالف للظاهر ما يختص بالمخلوقين فهذا حق، لكنهم لا يريدون ذلك، هم يريدون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، يريدون المعنى الحقيقي ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. نعم. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وش قصد أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهر، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء وهل قالوا؟ لا ما يقولون، هم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن لنا معنى خالق الظاهر لا يعلمه إلا الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملبسين، لأن الواجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم المعنى كان إبطالهم التأويل أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا البحث. بس أن تجرى يعني توضيح في محيط هي ضرورية ولا يدرك الله يعني وياك. ولهذا هل كان هذا جيدا في ينفع الإنسان في باب الجدل؟ نعم هذا، لكن ورد إذا وصلت إلى القمة فيه هذا الخامس جدل. أنه لقائل من يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعرف به ما يجوز الله مما لا يجوز مما لا يجوز في النفي والإثبات. فإن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير أو مطلق الإثبات من غير التشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا صيغة المؤلف جاء به بصيغة الاستفهام، يقول مثلا هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في باب النفي وفي باب الإثبات؟ لأنك لو تقول أنا أثبت من غير تشبيه وأنا أنفي من غير تقدير، ما يكفي هذا. لو قلت أثبت لله كذا من غير تشبيه ما يكفي. كذلك أيضا في النفي لو أنك قلت أنا أنفي عن الله التشبيه وأطلق ما يكفي هذا. وهذا يقول إذ الاعتماد في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات على مجرد نفي التشبيه أو مجرد مطلق الإثبات من غير التشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذا صحيح، قدر مشترك. مثلا الحياة لله والحياة للإنسان هذا قدر مشترك. قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص، وحياة الإنسان ناقص. هذا قدر مميز. نعم الباب ناقص باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك في الإثم لزمك أو مشارك له في الإثم لزمك هذا في سائر ما أثبته. ماذا في صناعة؟ وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وعقده ما يجب له. كيف يقول عندنا نفي وعندنا إثبات؟ قال لقائل أن يقول إن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أن تقول إن الله لا شبيه له لا يكفي هذا في الواقع. يعني وش معنى لا شبيه له؟ هل معنى أنه لا يوجد له أحد مشارك له في كل اسم من أسمائه ولو في أصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد أنه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابه من وجه دون وجه، وأصل المعنى متفق، ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة لله ولغيره مختلفة. يقول: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قال: أنا أنفي هذا لأنه تشبيه. ما يكفي هذا الاعتماد، لأن الذين ينكرون الاستواء لماذا ينكرونه؟ يقولون إنه تشبيه. والذين ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى يقولون انكرها لأن إثباتها تشبيه. وهكذا. إذن لا يكفي أن نقول بصحة الاعتماد على مجرد التشبيه، لأن كل نافي ينفي شيئا يدعي أن إثباته تشبيه. ولهذا يقول: إن اعتمد على أنه فيما ينفي على أنه تشبيه قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. يعني إن أردت بقوله إن هذا تشبيه فأنفي أنه مماثل لله من كل وجه فهذا باطل. والمثال كما قلت مثل لو قال: أنا أنكر أن لله يدين لأن إثباتها تشبيه. نقول: إن أردت أن ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا باطل. قل لا، لأنه لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابها له من كل وجه. واضح ذا يا جماعة؟ طيب، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشاركا له في الإثم لزمك هذا في سائر ما أثبته. ما تثبته إذا قلت: أنفي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه، أو أن المراد بالمشابهة المشاركة في الرزق. قلنا له: هذا التشبيه الذي اعتمدت في نفي الذي عليه يلزمك فيما تثبته. وش يمثل هو؟ يثبت القدرة، يثبت الحياة، يثبت العلم، كما مر علينا مثل من يثبت سبع كتاب. عرفتم يا جماعة؟ نقول: إذا كان نقول أنا أنفي هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه، إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة، لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة بإيش؟ دون الحقيقة. فقال الآن: الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله صحيح ولا فيه؟ الاعتماد إذا قال قائل: أنا بعتمد في كل ما أنفيه عن الله على نفي التشبيه، وأقول أنفي ذلك نفيا لتشبيه الله بالخلق، نقول له: إن أردت بالمشابهة التي نفيتها واعتمدت في نفي هذه الصفة عليها المشابهة من كل وجه فهذا باطل. مش معنى باطل إنه ما يمكن المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه ما يمكن. وإن أردت المشابهة من بعض الوجوه أو أردت المشاركة بالإذن دون الحقيقة قلنا له: إذن يلزمك أن تنفي ما أثبته، أن تنفي ما أثبته، لأن ما أثبته يتضمن التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة في الإنسان دون الحقيقة. مفهوم يا جماعة هذا؟ نعم. طيب، ثم قال: وأنتم يخاطب من؟ الذين ينكرون ما ينكرون اعتمادا على نفي التشبيه. فأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي اتفقتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا التشبيه اللي عند هؤلاء يقولون التشبيه والتماثل أن يكون الشيئين أو الشيئان المتماثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا من المماثل. هذا الشيء مماثل الشيء. ما معنى مماثل له؟ أنه يجوز عليه ما يجوز عليه، يمتنع عليه ما يمتنع عليه، يجب له ما يجب له. إذن المماثلة بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى هل تمكن ولا ما تمكن؟ لا تمكن. حتى عندهم مماثلة ما دام الفطرة تماثل بهذا، بأن التماثل كون الشيئين المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب للآخر. هذا شيء لا يمكن ولا يستقر على هذا الامتداد، لأنه مثلا يجوز على الإنسان الموت ولا يجوز على الله، كذا يمتنع على الإنسان الدوام ولا يمتنع على الله، يجب لله الكمال ولا يجب للإنسان. فكيف يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بمجرد إثبات يد حقيقية لله عز وجل؟ فإذا نقول لهؤلاء الذين يعتمدون في نفي ما نفوا من الصفات على مجرد نفي التشبيه، شو نقول لهم؟ إن أردتم المشابهة من كل وجه فهذا باطل، لأنكم تفسرون المشابهة والتماثل شبه، لأنه يجوز على المتماثلين ما يجوز على الآخر، وما يمتنع عليه وما يجب له، وهذا شيء مستحيل. وإن أردتم المشابهة من وجه دون وجه فأنتم تثبتون لله بعض الصفات، وذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في فلسفة. فعلي يلزمكم الآن أن لا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، أن لا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأن المشابهة من جميع الوجوه ممتنعة ولا لا؟ ممتنعة. حتى عندكم إذا الشبيه عندكم هو الذي يجب له ما يجب للآخر المشابه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه، وهذا شيء ممتنع. وإن أردتم بالتشبيه الذي نفيتموه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة دون الحقيقة، نعم، فأنتم قد أثبتتم هذا التشبيه شغل فيما أثبتموه من الصفات، أثبتتم هذا التشبيه وأقررتم به فيما أثبتموه من الصفات. إذا قلتم إن هذا هو التشبيه الذي أعتمد من الصفات عليه، طيب اتضح من المقام الجماعة ولا لا؟ طيب الإنسان الذي بيعتمد في نفي الصفات عن الله على مجرد التشبيه، هل هذا الاعتماد صحيح ولا صحيح؟ الجواب غير صحيح. لماذا؟ أولا إذا قصد بالتشبيه التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنهم يفسرون المماثل أو المشابه بأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مثل ما يجوز على الآخر ويجب ويمتنع، وهذا شيء مستحيل حتى لو أثبت صفة الله ما تحقق ذلك. أو الوجه الثاني أنك إذا أردت المشابهة التي نفيتها إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه، فإننا نقول هذه المشابهة في الواقع أنت قد أثبتها شبه، لأنك أثبتت بعض الصفات، فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابهة، أن تكون مشبهة، يلزمك فيما أثبت أن تكون مشبهة، لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره. نعم، واضح الآن؟ طيب، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعرف. طيب، أن إثبات تشبيه بهذا التفسير، وشان التفسير؟ أن نقول إن المتشابهين هما اللذان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع، ويجب له ما يجب. إذا إثبات تشبيه بهذا التفسير لا يقوله عاقل أبدا، ما حد يقول إن الله سبحانه وتعالى مشابه للمخلوق بهذا المعنى، هذا ما يقول أليس كذلك إمام؟ هل أحد يقول إن الله مشابه للمخلوق بأنه يجب للمخلوق ما يجب لله ويمتنع عليه ما يمتنع على الله ويجوز عليه ما يجوز على الله؟ لا، لا يقول عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، من الناس من يفسر التشبيه بمعنى آخر، لأن عرفنا أن التشبيه بالمعنى الذي قالوا ممتنع ولا ولا أحد يقول مثل ما قال حتى المعتزلة والجهمية وجميع المبتدئة وأهل السنة ما يقولون بالتشبيه الذي هو التماثل، حيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له وامتنع عليه ما يمتنع. ما حد يقول، وش بقينا؟ يقين بالتشبيه الآخر الذي دونه بحيث يشبهه من وجه دون وجه. فهنا من الناس من يجعل هذا تشبيها ممتنعا فينكر من أجل التشابه، ومن الناس من ينازعه ويقول ليس هذا من التشبيه الممتنع. والمثال الإرادة، إذا قال المعتزلة إثباتها من التشبيه ولا لا؟ المعتزلة يقول إثباتها من التشبيه وينكرون، ولا شاعر يقولون إثباتها ليس بتشبيه فلا ينكرون. الرحمة يقول الأشعرية إثباتها تشبيه فينكرون، ويقول أهل السنة إثباتها ليس بتشبيه فيثبتونه، أليس كذلك؟ إذن كل من ادعى تشبيها دون المعنى الأول الذي في أدب التماثل، كل من ادعى تشبيها فإنه ينازع فيه. ولهذا ادعت المعتزلة أن إثبات الإرادة تشبيه، من نازعهم؟ الأشاعرة طبعا معروف. ادعت الأشاعرة أن إثبات الرحمة تشبيه، من نازعهم؟ نازعهم أهل السنة. نعم، طيب، فدخلنا الآن أن الاعتماد في تنزيه الله عن الصفات التي ينزه عنها، الاعتماد على مجرد نفي التشبيه اعتماد صحيح ولا غير صحيح؟ وجه ذلك لأنه إن أريد التشبيه المطلق الذي هو تساوي المتشابهين فيما يجب ويجوز ويمتنع، إن أريد به هذا فهذا باطل لا يقوله عاقل، ما أحد يقول ولا لا؟ لا المثبتة ولا النافية، ما أحد يقول هذا. وإن أريد التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة بالإذن دون المعنى دون الحقيقة، إن أريد به هذا فإنه لا يصح الاعتماد عليه. لماذا لا يصح الاعتماد عليه؟ لأن من يدعي أن هذا تشبيه ينازعه فيه غيره، فهو إذا قال هذا تشبيه فيجب أن أنكر هذه الصفة، قال له المثبت لا ليس هذا بالتشبيه فلا يجوز الإنكار. نعم، وألزمه أيضا المثبت، ألزمه أن ينكر ما أثبته هو، أن ينكر ما أثبته هو. والمثل واضح، ما هي إلا شبه تكرار لما سبق لكن بعبارة أخرى. وحين الآن ضربنا مثلا بصفتين من صفات الله، الإرادة والرحمة، قلنا الإرادة أثبتها الأشاعرة وأنكرها المعتزلة، والرحمة أثبتها أهل السنة وأنكرها من؟ الأشاعرة. هذا المثال الذي مثلنا هو الذي يقتضي عنوانه. الإرادة أنكرها المعتزلة لأنهم يزعمون أن إثباتها تشبيه، كذا؟ طيب، أهل السنة والجماعة قال الأشاعرة أنكروا الرحمة يزعمون أن إثباتها تشبيه، واضح؟ نقول لا، إذا قلت أيها الأشعري إن إثبات الرحمة تشبيه، قلنا لك وإثبات الإرادة تشبيه كما قاله من؟ المعتزلة. نعم المعتزلة أيضا يقول الإرادة تشبيه فيجب عليك أن تنكرها، وطبعا إذا قال لا أنكرها لأن العقل دل عليها، قلنا له والرحمة أيضا العقل دل عليها معروف هذا. فالمهم أننا يجب أن نعرف أن الاعتماد على مجرد نفي التشفي ما يكون. أيضا لو اعتمدنا يا جماعة على مجرد نفي التشفي لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يمرض ولكن ليس كتشبيه كمرض المخلوقين، ونجيب كل صفة ونقول ليس كصفة المخلوقين. قلنا لا، لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التشبيه لكنا نثبت ما شئنا لله من الصفات ونقول